الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. مستمعينا الكرام، نبدأ الفترة بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم اليوم ناظم ياسين، وتأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الشرطة العراقية أن عدد القتلى جراء تفجير انتحاري وقع داخل أحد المقاهي في مندلي بمحافظة الديالة الأربعاء ارتفع إلى 20 قتيلا بينما أصيب 30، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا. وفي بغداد قالت الشرطة إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح الأربعاء إثر سقوط عدد من قذائف الهاون في مناطق متفرقة من حي الكراد في وسط العاصمة. من جهة أخرى، أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء مقتل 7 من جنوده في 4 هجمات منفصلة في العراق يوم الثلاثاء. إلى ذلك، أعلنت الشرطة العراقية الأربعاء العثور على جثة شبه عارية لجندي أمريكي ملقاة في نهر الفرات في المسيب. وصرح الناطق باسم شرطة الحلة النقيب مثنى المعموري بأن الجثة كان بها إصابات أحدثتها طلقات رصاص في النصف العلوي من الجسم والرأس. من جهته، أكد الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق الميجر جنرال ويليام كولدويل تسلم الجثة التي تعتقد الشرطة العراقية بأنها لأحد الجنود الأمريكيين 3 المفقودين. وأضاف كولدويل في مؤتمر صحفي في بغداد أن الجيش الأمريكي يقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد مما إذا كانت الجثة هي فعلا لأحد المفقودين، مشيرا إلى عدم تحديد هويتها بعد. في لندن، أفاد تقرير إعلامي بأن الولايات المتحدة تعتزم تشجيع مشاركة أكبر للأمم المتحدة في العراق. ونقل التقرير المنشور في صحيفة غارديان الأربعاء عمن وصف بمصدر رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن الخطط تتضمن منح دور أكثر أهمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى دول الجوار العراقي. كما نسب إليه القول إن خطة الإدارة الأمريكية تدعو إلى التقدم على عدة جبهات بهدف حصول الحكومة العراقية على دعم في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية. نزح آلاف اللاجئين الأربعاء عن مخيم نهر البارد في شمال لبنان حيث يقطن نحو 40,000 فلسطيني، وذلك بعد هدنة هشة أوقفت القتال بين الجيش اللبناني ومسلحين مرتبطين بالقاعدة. وفي أحدث تقديرات رسمية عن عدد القتلى، صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع اللبنانية الأربعاء لرويترز بأن أكثر من 50 مقاتلا من جماعة فتح الإسلام قتلوا هذا الأسبوع في الاشتباكات مع الجيش اللبناني. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى مقتل 22 مسلحا و32 جنديا لبنانيا و27 مدنيا على الأقل في الاشتباكات. فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه لا توجد أرقام دقيقة على الإصابات نظرا للخطر الذي يحيق بالداخلين إلى المخيم والخارجين منه. وفي القاهرة، أعربت جامعة الدول العربية في بيان نشر اليوم الأربعاء عن إدانتها لما وصفت بالأعمال الإجرامية التي ارتكبتها جماعة فتح الإسلام في لبنان. ذكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتمع اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية في قطاع غزة في محاولة لتهدئة حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس وتجديد عملية التهدئة مع إسرائيل. وأضاف أن الاجتماع عقد في مكان لم يكشف عنه، وكان قد تقرر إلغاء اجتماع سابق بعد أن قال مسؤولون إسرائيليون إن هنية يمكن أن يكون هدفا لهجوم إسرائيلي. في برلين نقلت مجلة ألمانية الأربعاء عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قوله إن على إيران أن تقرر ما إذا كانت تريد التعاون مع المجتمع الدولي فيما يتعلق ببرنامجها النووي أم أنها مستعدة لمواجهة عقوبات أكثر صرامة. وفي أول تعليق تفصيلي على المواجهة بين إيران والغرب منذ توليه رئاسة فرنسا، قال ساركوزي إن مفهوم إيران المسلحة النووي غير مقبول. دخلت 9 سفن حربية أمريكية تحمل 17,000 فرد إلى الخليج الأربعاء في استعراض للقوة قبالة الساحل الإيراني، فيما قال عنه مسؤولو بحرية إنه أكبر تجمع من نوعه للسفن الحربية الأمريكية في وضح النهار منذ حرب العراق عام 2003. وقال مسؤولون في البحرية الأمريكية إن إيران لم تخطر مسبقا بخطط إبحار السفن التي تشمل حاملتين للطائرات عبر مضيق هرمز. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن مجموعة السفن تحمل نحو 140 طائرة، ومن المقرر أن تشارك في التدريبات التي ستجرى على مدى الأسابيع القليلة القادمة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. ومن محاوره الرئيسية أنباء عن استراتيجية جديدة لتسوية الأوضاع في العراق وعن خطة لزيادة عدد القوات العراقية. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن قادة عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين في العراق يكادون ينتهون من وضع استراتيجية جديدة تسعى إلى إيجاد تسوية للخلافات القائمة بين مختلف الأطراف في العراق. الصحيفة أضافت اعتمادا على مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها أن الاستراتيجية الجديدة سياسية أكثر منها عسكرية، وأنها ثمرة تعاون بين قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير رايان كروكر، ومن المفترض أن تكون جاهزة في نهاية هذا الشهر. تهدف الاستراتيجية الجديدة حسب الصحيفة إلى إزاحة عناصر طائفية متزمتة من الحكومة وقوات الأمن والحفاظ على المستوى الحالي للقوات الأمريكية خلال عام 2008 مع زيادة عدد القوات العراقية، كما تسعى إلى التوصل إلى اتفاقات سياسية لوضع حد لأعمال العنف، ثم تركيز أهداف العمليات العسكرية على حماية المدنيين في المناطق الخطرة مثل العاصمة بغداد. من جانب آخر، قال البريغادير جنرال مايكل جونز نائب مدير الشؤون السياسية العسكرية في قيادة القوات الأمريكية المشتركة، قال أن الحكومة العراقية تخطط لزيادة عدد قواتها كي تحل هذه القوات محل القوات الأمريكية في حالة انسحابها، غير أنه قال أيضا أن القرار لم يتخذ بعد وأن الأمر قيد الدراسة حاليا. في هذه الأثناء وبمناسبة حلول الذكرى الأولى لتشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، أصدر سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر بيانا دعا فيه الحكومة العراقية إلى التسريع في تحقيق المصالحة الوطنية، قائلا أن ذلك من واجبها، ويتمثل ذلك من خلال اعتماد قانون النفط ودمج البعثيين السابقين في دوائر الدولة وتعديل الدستور وتنظيم انتخابات في المحافظات. في كلمة ألقاها بالمناسبة، دعا رئيس الوزراء نور المالكي العراقيين إلى الوحدة الوطنية وإلى التحرر من التدخلات الخارجية. المالكي أضاف أن العراق يدفع ثمنا غاليا في مواجهة الإرهاب، ثم أوضح أن الطريق نحو الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة طريق تكتنفه مصاعب وانقسامات. المالكي دعا أيضا الجماعات المسلحة إلى إلقاء السلاح ودعم قوات الأمن، كما تحدث ضد التدخلات الأجنبية في العراق، ووعد بمعاقبة كل من تلطخت يده بدماء العراقيين الأبرياء. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في هذه الأثناء أيضا ذكرت صحيفة الجارديان أن الولايات المتحدة تخطط لإشراك الأمم المتحدة بشكل أكبر في العراق كي تتمكن واشنطن من التقليل من عدد قواتها في المستقبل. الجارديان نقلت عن مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية رفض الكشف عن اسمه أن الخطط تهدف إلى إشراك مجلس الأمن واليابان ودول الاتحاد الأوروبي في وضع السياسة الخاصة بالعراق، إضافة إلى منح دول الجوار دورا أكبر. المسؤول أضاف أن الخطة تقوم على التحرك على جبهات عدة. دوليا تسعى الخطة إلى كسب الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لحكومة ودولة العراق، وحتى الطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات لتحل محل قوات التحالف حسب المسؤول، الذي قال أيضا أن الخطة تهدف على الصعيد الإقليمي إلى كسب إسناد أكبر من دول الجوار مثل العربية السعودية. ثم وعلى الصعيد الداخلي تسعى الخطة إلى عزل التكفيريين وفصل السنة عن التمرد واحتواء عناصر أساسية من جيش المهدي، ثم وقف عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الإيرانية والسورية. المسؤول لم يستبعد أيضا عقد صفقة مع رجل الدين مقتدى الصدر. واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في واشنطن دعت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطية هيلاري كلينتون، دعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى وضع خطة سريعة لسحب القوات الأمريكية من العراق، وذلك في رسالة وجهتها إلى وزير الدفاع روبرت غيتس. قالت فيها أن على الكونغرس أن يكون متهيئا لسحب القوات دون تعريضها إلى خطر، وأضافت أنه في حالة عدم وجود خطة في هذا المجال فيجب تقديم تفسير لذلك إلى الكونغرس. كلينتون عقدت أيضا اجتماعا خاصا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال بيتر بيس. في واشنطن أيضا انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب الديمقراطي توم لانتوس، انتقد جهود الإعمار في العراق واتهم المسؤولين الأمريكيين بسوء إدارة المشاريع. النائب لانتوس تحدث في جلسة استماع نظمتها اللجنة للمفتش العام الخاص بالعراق لشؤون الإعمار ستيوارت بوين. بوين واجه انتقادا شديدا من أعضاء اللجنة، غير أنه قال أن الأوضاع الأمنية السيئة تعيق هذه المشاريع، كما قال أنه لا يمكن اعتبار برامج الإعمار في العراق فاشلة. يذكر أن المفتش العام الخاص بالعراق لشؤون الإعمار سبق وأن أصدر سلسلة من التقارير أشار فيها إلى فشل هذه المشاريع، وقال في جلسة الاستماع أن على العراق أن يمول مشاريع إعماره من الآن فصاعدا، وأشار إلى أن مبالغ كبيرة مخصصة للإعمار ما تزال في حوزة عدة وزارات منها وزارة النفط. من جانب آخر، دعت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة والتي تعنى بشؤون الأطفال، دعت إلى جمع 42 مليون دولار لإنفاقها على برامج رعاية صحية لأطفال العراق الذين قالت أنهم يعيشون ظروفا قاسية جدا في ظل تردي الظروف الأمنية حاليا في البلاد. المنظمة أصدرت تقريرا عن أوضاع أطفال العراق، لاحظت فيه عدم توفر المياه الصالحة للشرب بالنسبة للأطفال وعدم توفر التجهيزات الصحية اللازمة، مما يجعل الأطفال عرضة للإصابة بأمراض الإسهال وحتى الكوليرا، لا سيما مع حلول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة. اليونيسف أشارت إلى أن 30% فقط من أطفال العراق يحصلون على مياه صالحة للشرب. المبلغ الذي طلبته المنظمة تريد تخصيصه لمشاريع توفر مياه الشرب والتجهيزات الصحية للأطفال داخل العراق، إضافة إلى توفير خدمات تعليمية لأطفال النازحين في الأردن وسوريا. تقرير اليونيسف لاحظ أن نصف النازحين من الأطفال، ولاحظ أيضا أن نزوح الأطباء والكوادر الصحية والتعليمية يؤثر على الأطفال في الداخل أيضا. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، في أجواء لا تساعد على التركيز والقراءة وفي ظل الأزمات التي يعاني منها العراقيون، بدأت يوم الأربعاء الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية في مدارس عموم العراق. وقد انتشرت قوات الأمن العراقية قرب المدارس لحماية الطلبة خلال فترة الامتحانات. جمان العبيدي زارت إحدى المدارس المتوسطة في حي البنوك والتقت بعدد من الطالبات اللواتي تحدثنا عن مشاكل الدراسة في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة. وكان هذا التقرير.
توجه صباح اليوم الأربعاء أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة لأداء الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وسط أجواء أمنية غير مستقرة تشهدها مناطق العاصمة بغداد، وتستغرق العملية الامتحانية 10 أيام. إذاعة العراق الحر زارت متوسطة الاعتزاز للبنات في حي البنوك ببغداد للتعرف على استعداد الطالبات في أول أيام الامتحانات.
قبل أطول أسبوع بدأنا نقرأ به المواد، يعني قرينا كم درس يعني حتى نستعد الامتحانات.
شلون كانت الأسئلة، سهلة ولا صعبة؟
لا سهلة زينة، طبعا يعني هي بترك سؤال وأسئلة يعني كلها سهلة، يعني كلها ضمن الكتاب.
يعني كم سؤال لازم انت تجاوبين عليه؟
هو 5، احنا نجاوب على 4.
الطالبة يسرى محمد من الصف الثاني متوسط تحدثت عن استعدادها للامتحانات النهائية.
قرأت قبل الامتحان، يعني راجعت بعض المواد، راجعت فيزياء والانجليزي والكيمياء، راجعت المواد الصعبة قبل اسبوعين.
اما الطالبة ندى عامر في الصف الاول متوسط فاوضحت بان عائلتها تساعدها في استعداداتها للامتحان.
أهلي ساعدوني، أخواني ساعدوني بالقراية، يعني قروني والأشياء ما أعرف أسألهم والفهموني الأشياء والمواد الصعبة ما يقرون إياها مني. بابا وماما وأخواني مرات أسألهم أكبر من عندي.
الأسئلة كانت
زينة سهلة.
شو امتحنتي اليوم؟
رياضيات.
اليومية امتحاناتكم؟
اي
كانت الأسئلة صعبة سهلة؟
لا سهلة.
كملت كل مناهج الكتاب؟
اي.
انعدام التيار الكهربائي يقف عقبة أمام الطلبة خصوصا أيام الامتحان حسب قول الطالبة ملاك علاء.
كهرباء مكو وطنية وقود نقدر يلا نلحق نقرأ بس على السحب، ويعني هاي شو نسوي بس على السحب. والله ميتين حر، قاعدة نمتحن ميتين حر، بس نهيف ما كهرباء بالقاعة وقاعتنا كلش حارة، يعني متنا حار.
الأجواء التي تشهدها العاصمة تؤثر على نفسية الطالبة.
بس يعني أجواء مساعد بس بالقوة نقرأ، شو نسوي العاد، يعني كهرباء بروق، يعني بالحر شلون واحد يقرأ؟
شلون قريتي؟
نتغلب عليها.
إيش تلاقي نفسي مزين المدرسة، شوفين الوضع وخايفين، بس يلا نقرأ شو نسوي.
أصبح الفانوس هو المرافق الأول والمهم للطالب عند مراجعته للدروس بسبب القطوعات المستمرة للكهرباء. هذا ما تحدثت عنه الطالبة ميس قاسم من الصف الأول متوسط.
علالة فإحنا متعودين على علالة العراقيين كلهم، يعني بس يعني نص العوائل، يعني بنزين ما متوفر ولا نفط متوفر.
تشوفين زين من تقرين على علالة؟
لا مو هالقد، يعني جزء يعني بعض مرات ما أشوف، يعني انتظر حد ما تجي الكهرباء.
من جانبها الكثير من العوائل العراقية تعلن حالة النفير العام مع بدء أول أيام الامتحان النهائي. هذا ما أشارت إليه والدة الطالبة فرح علي.
والله قبل شهر بدينا يعني ببرنامج الدراسة، حطينا لها برنامج وأبوها قاعد يقريها. هي طبعا كل ما نشوفها على التلفزيون أقومها أقولها قومي أقري، يعني إيه ما أخلي يعني على التلفزيون، يعني المهم وفر لها في الجو دراسي. يعني
مديرة متوسطة الاعتزاز للبنات عفاف محمد أوضحت في لقاء مع إذاعة العراق الحر أهم الاستعدادات التي اتخذت لإنجاح العملية الامتحانية.
اليوم امتحنا فيزياء صف ثاني ورياضيات صف أول، وبقية الدروس متقسمة على أيام إلى 3-6 ينتهي الامتحان. الساعة 8 صباحا بدأ الامتحان، الساعة 9:30 ونقدر نمدد إذا احتاجوا التمديد. دفعات الامتحانية جاء طبعا قبل أيام، إحنا ندز المخازن نستلمها وهالمدرسات وهيئوها، مدرساتنا متعاونات جدا وقائمين بواجبهم على أحسن ما يكون.
وزارة التربية وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية اتخذت تدابير أمنية من أجل توفير الحماية للمدارس عن طريق تواجد عناصر من الأجهزة الأمنية قرب المدارس.
مغاور داخلية حماية المدارس.
من ياسع أنتم موجودين هنا؟
داية دوامهم لحد الآن.
سيارات مشبوهة غريبة، اختطاف، حماية طالبات، مساعدتين.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر، ما زلنا معكم مستمعين الكرام في بغداد، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على إنشاء صندوق خاص لدعم المثقفين والمحافظة على هيبتهم. وزير الثقافة الدكتور أسعد كمال الهاشمي أكد لإذاعة العراق الحر أن الوزارة قدمت مقترحا ليكون الصندوق دائمي وتخصص ميزانية خاصة لتوزيع رواتب شهرية على المثقفين. حسن رشيد لديه المزيد من التفاصيل.
بعد محاولات دامت أكثر من عام، وافق مجلس الوزراء العراقي على إنشاء صندوق خاص لدعم المثقفين الذين ما زال الكثير منهم يعاني من شظف العيش والضغوط الأمنية والصحية التي دفعت الآلاف منهم إلى مغادرة البلاد. وجاءت موافقة المجلس بعد مناقشة مطولة شارك فيها عدد من الوزراء المختصين، منهم وزيرا الثقافة والمالية، كما يقول وزير الثقافة الدكتور أسعد كمال الهاشمي.
يوم أمس عرض هذا الأمر على اجتماع مجلس الوزراء، وتمت مناقشة طويلة من قبلنا ومن قبل السادة الوزراء والسيد رئيس الوزراء، وبعدها استطعنا أن نستحصل موافقة مجلس الوزراء لإنشاء صندوق خاص لدعم هذه الطبقة المثقفة المحافظة على هيبتها، خصوصا ولا يخفى على أحد أن هذه الطبقة تمثل الواجهة الثقافية الإعلامية السياسية لحضارة العراق، فيجب الاعتناء بها.
الهاشمي أوضح في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن الصندوق سيكون دائما، وقد اقترحت الوزارة تخصيص مبلغ 8 مليارات دينار كل 3 أشهر لتوزيعها كرواتب على المثقفين.
المشروع الذي قدمناه أن يكون صندوق دائم لدعم هذه الطبقة، ونحن سنتابعه، وحتى أن التخصيصات المالية ستضاف إلى تخصيصات وزارة الثقافة وتستغل المهرجانات والمناسبات من أجل دعم هذه الطبقة. نحن يعني مبدئيا كنا قد حددنا أن يصرف مبلغ 8 مليار دينار عراقي كل 3 أشهر توزع على هذه الطبقة، ولكن إلى الآن لم يبت بهذا الأمر.
ويضيف الهاشمي أن الفنانين والأدباء والصحفيين مشمولون بدعم الصندوق، حيث سيتم تقسيم هؤلاء على 4 درجات حسب الريادة.
أكيد لابد أن يكون هناك درجات، ونحن حددنا 4 درجات ألف باء جيم دال، وهناك لجنة مختصة أكيد هي من تكون أعلم بنا بهذا الشأن، ستحدد من يستحق أن يكون في أليف ومن يستحق أن يكون في بقية الدرجات، ويتم تكريمهم وفق هذا السياق إن شاء الله.
جناب الوزير، من المشمول؟ يعني هل المشمول مثلا الأدباء، مثلا الفنانين، الصحفيين، من الفئات المشمولة؟
كل من يحسب على الطبقة المثقفة مشمول بهذا الدعم من هذا الصندوق، سواء كان فنانا ممثلا سينمائيا أو مسرحيا، أو سواء كان ذلك أديبا كاتبا شاعرا. يعني الطبقة الصحفية أكيد، خصوصا ما يخفى على الجميع أنه ما لاقته هذه الطبقة في هذه الأيام.
من جانبه أوضح نقيب الفنانين العراقيين حسين البصري أن رواتب الفنانين ستتراوح ما بين 500 ألف دينار و 150 ألف دينار على وفق 4 درجات.
كل أعضاء نقابة الفنانين العراقيين الذين ساهموا من أجل بناء العراق الجديد لهم رواتب خاصة ضمن الجدولة، يعني هناك اللي عنده 50 سنة فما فوق وهم على قد عدد الأصابع يستلمون 500 ألف دينار، واللي يمتلك الريادة عنده 40 سنة ل49 سنة أيضا الراتب 400 ألف دينار، واللي عنده 30 سنة 39 سنة يأخذ 300 ألف دينار، واللي عنده 20 سنة ل29 سنة يأخذ 200، واللي عنده 10 سنوات إلى 9 سنة يأخذ 150 ألف دينار. هذا الجدول حقيقة فيه نوع من الحكمة، لأنه كل أضابير الفنانين لدى نقابة الفنانين العراقيين.
وكان مشروع صندوق دعم المثقفين العراقيين قد طرح أثناء ولاية الحكومة السابقة برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري من قبل لجنة خاصة انبثقت من وزارة الثقافة والمنظمات الثقافية في العراق، كما يقول البصري.
قبل عام هناك هيئة عامة في وزارة الثقافة كانت رأسها السيد الوزير نوري الراوي، من غرفة العمليات انبثقت هيئة عليا لتنظيم جدولة الفنانين العراقيين وبتصنيف خاص من قبل نقابة الفنانين العراقيين.
الجدير بالذكر أن فكرة تخصيص رواتب للمثقفين العراقيين كانت دائما حاضرة لدى الحكومات العراقية السابقة، لكنها كانت تمنح بصيغة هبة من الحاكم. فهل يخرج صندوق دعم المثقفين الجديد من عباءة السلطة ويعيد تنظيم علاقة الدولة بمثقفيها؟ حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraq.org.
hurr.org.
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. فجر انتحاري نفسه داخل مقهى يتردد عليه رجال الشرطة في مندلي فقتل 15 شخصا في الأقل. انفجرت سيارة مفخخة في المحاويل جنوب بغداد فقتلت 3 مدنيين وأصابت 15. في منطقة الخلاني وسط بغداد أطلق مسلحون النار عشوائيا فقتلوا 4 مدنيين وأصابوا 14. في المحمودية سقطت قذائف أفهاون على مدرسة ابتدائية فقتلت طالبا واحدا وأصابت 4 آخرين. قتل 9 جنود أمريكيين في 5 هجمات منفصلة على مدى اليومين الماضيين، أغلبهم بسبب انفجار عبوات ناسفة حسب ما أعلن الجيش الأمريكي يوم الأربعاء. الهجمات وقعت في جنوب بغداد وفي مناطق متفرقة من العاصمة وفي جنوبها الغربي. في هذه الأثناء يتواصل البحث عن 3 جنود أمريكيين اختطفوا منذ 10 من هذا الشهر قرب المحمودية على يد مسلحين نصبوا كمينا لقوات أمريكية، بينما قالت الشرطة العراقية أنها عثرت على جثة كانت تطفو على سطح نهر في المسيب، وعبرت عن اعتقادها بأنها جثة أحد الجنود الأمريكيين المختطفين. الميجر جنرال ويليام كالدويل الناطق بلسان القوات الأمريكية في العراق قال للصحفيين أن الجيش الأمريكي تسلم الجثة، غير أنه لم يحدد هويتها بعد.
عثرت الشرطة العراقية بالفعل على جثة رجل تعتقد أنه أحد جنودنا المختطفين. تسلمنا الجثة وسنحاول التأكد من أنها تعود لأحد جنودنا المختطفين بالفعل. لم نحدد هوية القتيل بعد.
مستمعي الكرام، وننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال الرسالة الصوتية التالية.
في الضاحية الشرقية للموصل اختطفت مجموعة مسلحة المواطن الكردي سليم كوتشر إلى جهة مجهولة، وفي حي التأمين بالقرب من تقاطع للسيارات اغتال مسلحون مجهولين مواطن لم تعرف هويته، وذلك في نحو الساعة 7 من صباح اليوم الأربعاء. شهود عيان أفادي إذاعة العراق الحر أن المسلحين كانوا ملثمين واختفوا عن الأنظار بعد تنفيذ عمليتهم. وفي منطقة الصناعة الجديدة بالقرب من نقطة السيطرة والتفتيش على الطريق المؤدي إلى محافظة أربيل انفجرت سيارة مفخخة أثناء تفخيشها وإعدادها للتفجير. مصدر الموثوق أفادنا أن الجميع الذين كانوا يقومون بتفخيشها للمواد المتفجرة قتلوا. وبالقرب من جامع البديع في حي آرتشي أطلق مسلحون مجهولون إطلاقات نارية بصورة عشوائية في الفضاء للتدمير على إفراد جهودهم. وعلى صعيد الوصلة للأوضاع الأمنية في الموصل، تم العثور على جثتين مواطنين، أحدهما يدعى عبد المنعم بكر قاسم، أما الثاني فيدعى طه مظفر علي، وكلاهما من المدنيين. وعلم بإذاعة العراق الحر من مصدر مطلع أن من سماهم بالإرهابيين قتل الشخصين عن طريق الخطأ. وعلى صعيد المتصل تم العثور على جثتين عند جامع محمد طاهر الزناوي في حي النوري أيضا. في خارج الموصل ألقى القبض بالقرب من بلدة الكيف شمالا على مسلح برتبة أمير، فيما قتل في حي الانتصار حسين غضبان الذي كان برتبة أمير أيضا، ومن سكن ناحية الزمار شمال الموصل. وفي شمال الموصل أيضا وقتل في ناحية الزمار أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني ويدعى عامر أحمد. من جانب آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية 8 أشخاص من المجتمعيين، وذلك أثناء حملات التفتيش والمداهمة والتي قام بها صباح اليوم وفي مناطق متفرقة من الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة للإطلاع على أوضاعها الأمنية من خلال التقرير التالي.
اقتحم مسلحون مجهولون ظهر هذا اليوم الأربعاء منزل أحد المواطنين في قضاء أبي الخصيب وأردوه قتيلا في الحال حسب شهود عيان. إلى ذلك أفاد الناطق الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات بأن دورية بريطانية تعرضت إلى هجوم بصواريخ الـRBG-7 فجر هذا اليوم أثناء ما كانت في مهمة روتينية في منطقة البصرة القديمة دون وقوع أضرار أو إصابات، مضيفا بأن القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية الكائنة في منطقة البراضعية تعرضت لأكثر من هجوم غير مباشر ليلة أمس لم تسفر عن خسائر أو إصابات. في سياق آخر أفاد مصدر من الشرطة بأن أحدى المفارز أنقذت ليلة أمس أحد المخطوفين وكان مصابا بثلاث إطلاقات في منطقة الموفقية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
اليوم دموع العين
ودانا على مدانا أحد ركلة تخطيط حقنا يا زين ودانا ودانا على مدانا أحد ركلة تخطيط حقنا يا زين
ولا ترحم دموع العين ضال لا ترحم دموع
نجدد التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر وعودة إلى تقارير المراسلين. بداية نتوقف في مدينة العمارة، فبالتنسيق مع جمعية رعاية البؤساء الإنسانية قامت جمعية الهلال الأحمر العراقي بتوزيع مواد إغاثة ومساعدات إنسانية على العوائل الفقيرة والمتعففة. رئيس جمعية رعاية البؤساء الإنسانية عبد الستار الشمري أكد بأن برنامج المساعدات شمل 500 عائلة فقيرة، كما أوضح بأن ما يزيد على 10,000 مواطن فقير ينتمون إلى جمعية رعاية البؤساء. مازن وحيد ينقل لنا جانبا من معاناة العوائل الفقيرة في سياق هذا التقرير.
الكثير من صور الألم والمعاناة قد تغيب عن خاطر أكثرنا كونها ربما بعيدة عن عيوننا، ولكن حضور إحدى مرات توزيع المساعدات الغذائية أو العينية إلى العوائل الفقيرة والمتعففة تجعلك أمام حقيقة مرة ومؤلمة، وهي إن آلاف من العوائل العراقية تعيش تحت خط الفقر المدقع، والذي يعصف بأفراد هذه العوائل بشتى أنواع العلل. وفي برنامج نظمته جمعية رعاية البؤساء الإنسانية في ميسان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي، تحدث لإذاعة العراق الحر رئيس الجمعية عبد الستار جاسم الشمري.
احتاجت جمعية البؤساء الإنسانية المستقلة في محافظة ميسان المقر الرئيسي على توزيع حصص من المواد الغذائية ومواد الإغاثة على عدد من المتمين لجمعية رعاية البؤساء الإنسانية المستقلة. شملت هذه الحصة 500 عائلة خلال الشهر الخامس، هدية من الهلال الأحمر فرع ميسان. بلغ عدد العوائل المسجلة فقط في محافظة ميسان 10,571 شخص منتمي إلى جمعية البؤساء الإنسانية المستقلة.
الكثير من العوائل ليس لها معيل، وباتت تترقب مثل هذه المساعدات علها تمنحها بعض الأمان الغذائي. ولسان حالهم يقول:
من هذا الحواصل بانين بيوت، حواصل بيوت عندنا بواري، اي والله زلمه معوق وينه، ونمت لي شهر وعشر ايام بالطبيب وبضل حالي
ما أنا بالضيم، بيتي ضال لا مقبط لا شيش، بس غرفتين ولا بسياج، وهذول عندي جهال ثلاثة، هذا ابن وين تعالي محمد وهذا أصغرهم، وحالتي كلش متدهور، هسه جيت بكر وربع ومحتارة بيشرد، وهذا ابني بس هذا وبومه، وعندي بنية عمرها 6 سنين المريضة ظلت بالبيت،
عندي رجل مريض سوى عملية ولمت لأهل الرحم وسوى عملية بالبصرة، وعدة 5 أولاد حماي لا أم ولا أبو ويتام، وأنا عدة 4 أطفال وهم 5، وحايرة بعيشتهم ومحتارين يعني بعيشتهم، لا تقاعد ولا راتب ولا شن إلا الله خارجه، والزلمة مريض وقاعد على الطاولة.
أنا عدي مريضين لا تحتفي لك العباس بالشلة مددي شاشي يقول لي اشتهى استلمت ذاك الشهر ليه انت ذاك الشهر كان حق علي كم بالعباس الفطرة الوادة متوديها لي.
من جانبه أوضح مدير جمعية الهلال الأحمر العراقي في ميسان سمير حسن علوان إن برنامج توزيع المساعدات الإنسانية الذي تتبناه الجمعية مستمر في عموم المحافظة.
تقوم جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع ميسان بتوزيع مساعدات إنسانية غذائية وغاثية في مركز المحافظة وأقل الثياب، حيث تم توزيع اليوم حدود 250 حصة غاثة وغذائية للعوائل المتعففة والفقيرة في مركز المحافظة بالتنسيق مع رعاية البؤساء الإنسانية في المحافظة. هذا ضمن سياق وخطة اللي وضعها الفرع في تقديم المساعدات للعوائل الفقيرة والمتعففة وتخفيف عن كاهلهم ما يتعملون من معاناة كبيرة نتيجة للظروف الآنية. كذلك تم توزيع مساعدات غذائية وغاثية للعوائل النازحة في مركز المحافظة.
النهوض والاهتمام بواقع العوائل الفقيرة هو جزء من المسؤولية المناطة بعاتق الحكومة العراقية لجعل أفراد العوائل الفقيرة عناصر مفيدة ونافعة للمجتمع. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أعلن مجلس محافظة كركوك اعتماد آلية جديدة لمراقبة ومتابعة مشاريع تنمية الأقاليم لعام 2007. ريبوار طلبانين برئيس مجلس محافظة كركوك أكد أن المجلس بدأ بتطبيق المرحلة الأولى من هذا البرنامج، مشيرا إلى بدء الإعلان عن 200 مشروع لإعادة الإعمار، لكنه أوضح أن التلكؤ في إنجاز بعض المشاريع يعود إلى الوزارات ذات العلاقة. مصطفى محمود لديه المزيد من التفاصيل.
قرر مجلس محافظة كركوك اعتماد آلية جديدة لمراقبة المشاريع المقدمة ضمن تنمية الأقاليم وتسريع إعمار المحافظة للعام 2007، إذ ستقوم اللجان المنبثقة عن المجلس في متابعة ومراقبة المشاريع في دوائر المحافظة، بدءا من مرحلة إعداد الكشوفات ومرورا بمرحلة الإعلان وفتح العطاءات وانتهاء بمراحل تنفيذ هذه المشاريع. ريبوار الطالباني نائب رئيس مجلس محافظة كركوك أوضح في لقاء بإذاعة العراق الحر على أن المجلس قدم آلية الرقابة والمتابعة لإنجاز مشاريع تنمية الأقاليم، حيث سيتم طبع استمارات خاصة بكل مرحلة من مراحل إنجاز هذه المشاريع والتي تجاوز عددها 1000 مشروع في مختلف المجالات الإدارية والخدمية في المحافظة على حد وصفه.
مشاريع 2007 لتنمية الأقاليم وتسريع الأعمار، آلية جديدة لتنفيذ هذه المشاريع. الآن الأجهزة التنفيذية ابتداء من سيد المحافظ بانتهاء بكافة الدوائر يعلنون عن مشاريع تنمية الأقاليم 2007. على مجلس المحافظة مراقبة أداء المديريات لإنجاز المشاريع، ونحن بدورنا عرضنا آلية الرقابة والمتابعة لإنجاز المشاريع تنمية الأقاليم، وتم المصادقة عليها من قبل المجلس بإعداد استمارات خاصة لكل مرحلة، وبدأنا بالمرحلة الأولى وهي مرحلة الإعلان والفتح والتحليل، والآن بدأت الإعلان عن 200 مشروع في ضمن القطاعات الإدارية الحكومية. بدأوا الآن بفتح العطاءات والتحليل، وننتقل إن شاء الله لمرحلة التنفيذ والتطبيق.
هل تجاوز ما حصل في عام 2006 من تأخر إنجاز المشاريع؟
التأخر والتلكؤ والتباطؤ تبدأ من الوزارات وتبدأ من المصادقة أصلا من المجلس النواب ومن الكتاب المعمم من الوزارات إلى المحافظات. كانت في الشهر الرابع، يعني وصلت الكتاب في تنفيذ مشاريع تنمية الأقاليم في الشهر الرابع، فنحن بالتأكيد هذا الكتاب وجه إلى سيد المحافظ للإسراع في تنفيذ مشاريعها وبتقييمها وبمتابعتها، ونحن أعددنا الآليات اللازمة لمراقبة المشاريع.
هل أعطيتم أولوية لقطاع معين في البداية
المشاريع؟ أولوية المشاريع أصبحت من نحن قدمنا المشاريع لمشاريع عدة، يعني تجاوزت 1000 مشروع في جميع القطاعات، لكن الوزارات هم الذين أعطوا الأولوية لأي مشروع على غيرها.
من ناحيتي، أشار المهندس خبات أسعد مسؤول دائرة التخطيط والمتابعة في مبنى محافظة كركوك إلى وجود عدد من المشاكل في تنفيذ مشاريع تنمية الأقاليم وجزها بقوله:
المشاكل في تنفيذ المشاريع يبدي في إعداد الكشف. إحنا مشكلتنا الرئيسية يتم إعداد الكشف دون زيارة المواقع أو زيارة ميدانية للمواقع، وكذلك مشكلة التصاميم والدراسات. نحن في السنة الخامسة أو في عملية تحرير العراق، لحد الآن مدينة كركوك ليست هناك تصميم ماستر بلان، تصميم أساسي جديد وحديث لمدينة كركوك. طبعا في هذه الحالة ما نقدر ننفذ أي مشروع للمجاري أو شبكات المجاري بسبب عدم وجود تصميم أساسي لمدينة كركوك، وهناك مشكلة أخرى، مشكلة الأعمال المخفية. فإحنا في لجان الاستلام بصراحة يعني تكون هناك معقلات، لأن لجان الاستلام ليست هناك لجنة استلام مركزية مثل ما يعمل في قسم من البلدان، أو شركات مركزية تستلم كل المشاريع وتأخذ على عاتقها كل الخلل أو المعوقات أو النواقص الموجودة، وكذلك الصيانة للمشاريع. وهناك مشكلة أخرى، مشكلة فحوصات المواد، فحوصات المختبرية في مدينة كركوك. نرى بأن الأعمال أكثريتها منفذة بصورة غير، أو المواد غير جيدة بالنسبة للقير والقير السيالي وكذلك بقية المواد، بسبب عدم تطبيق المواصفات الهندسية للمواد.
هل قمتم معالجة هذه المشاكل؟
بصراحة هناك محاولة، لكن محاولة ليست جدية لحل هذه المشاكل، ليست هناك أي تنسيق.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، رغم اتفاق المواطنين والمتجاوزين على أرصفة الشوارع لعرض بضاعتهم على أن هذه الظاهرة غير حضارية، إلا أن شوارع مدينة الكوت ما زالت تشهد هذه الظاهرة. مسؤول في بلدية الكوت أكد أن البلدية اتخذت إجراءات لتنظيم الأرصفة والشوارع والحد من ظاهرة التجاوز على الأرصفة. سيف عبد الرحمن عاد تقريرا عن هذه الظاهرة في محافظة واسط.
واحدة من الظواهر التي انتشرت وأخذت بالازدياد في مدينة الكوت وغيرها من مدن محافظة واسط تلك هي ظاهرة التجاوز على أرصفة الشوارع، فأصحاب المحال اتخذوا من كل مساحة الرصيف مكانا لعرض بضائعهم. في هذه الجولة تناولنا الحديث مع أطراف المعادلة، البلدية، الجهة المالكة وصاحبة القرار، والمواطن مستخدم تلك الأرصفة، والمتجاوزين الطرف الثالث، حيث سألنا بعضهم فكانت إجاباتهم:
عرضت بضاعتي لأنه من أجل أنه المواطن ينظر لهذه البضاعة، ينظر ما يوجد على الرصيف، بالإضافة إلى أنه جيراني اثنيناتهم طالعين بضاعهم برا، فحتى بضاعتي أنا ما دنت انشاف ولا المحل ده انشاف إلا أنه أطلع بضاعتي برا، فعرضتها على الرصيف. اثنين، حقيقة أنه هي صحيحة فظاهرة غلط، بس أنا شو أسوي؟ يعني المواطن قام ما يشتري حاجة إلا تكون أمام نظر عينه، وياهم أنا حال حالهم ونفس روجة البحر، وبالضبط مثل ما يقول المثل حشر مع الناس عيد، وهي حقيقة أنا هذا الشيء سويته، يعني ما راضي عليها بس من الأكثر.
ليش بتجاوز على الرصيف؟ روح شوف الناس اللي تتجاوز على حقول النفط، على الكبريت، على الفوسفات، هذا بلد يعني شغل لك، يعني انت جايني على رصيف انا متجاوز عليه، روح شوف البلد اللي خربان كل شيء ما بقى بيه، خلي ينطونه واحنا ما نتجاوز، مو بس ياخذون، هم ذولا اللي انتخبناهم ماكو.
اما محطتنا الثانية فكانت مع المواطنين مستخدمو تلك الارصفة الذين عزوا انتشار تلك الظاهرة الى غياب الرقابة وضعف الوعي لدى هؤلاء، على حد تعبيرهم:
المواطن المتجاوز على الرصيف أو المصاحب المحل اللي يتجاوز على الرصيف، أولا الدولة لازم تتحمل مسؤوليتها وتخلي رقابة على الأرصفة ورقيب تمنعها، هاي وحدة. والثاني يعني هو المواطن نفسه أو صاحب المحل نفسه، خليه يشعر شعور المواطن سالك الطريق، ويشوف يعني إيش قد يشعر بمضايقات هذا سالك الطريق، ويعرف يعني إنه هذا مو حقه، هو حقه محله، يعني الرصيف هو مو ملكه، فلا يتجاوز على شيء مو ملكه.
التجاوز مسألة طبيعية لغياب دولة، لا توجد دولة قوية، لا توجد سلطة، لا يوجد قانون، لا يوجد احترام للذوق العام، فتستغل النفوس الضعيفة تجاوزا على الملكية العامة لغياب سلطة القانون، وإلا 5 سنوات من سقوط صدام حسين ما المانع من تطبيق القانون؟ السيارات تتجاوز، المواطن يتجاوز، طيب المرور هيك كامل لماذا لا يطبق قانون المرور؟ كل شيء متعلق بالدولة، والدولة ضعيفة فيبقى الفوضى هكذا.
وأخيرا توجهنا إلى بلدية الكوت بصفتها المسؤولة عن إزالة هذه التجاوزات، والتقينا المهندس محمد نعيم الذي أوضح بأن هنالك إجراءات لتنظيم الأرصفة والشوارع في المدينة.
البلدية وبالتعاون مع المجلس البلدي مسؤولة عن رفع مثل هذه التجاوزات، ولدينا حملات مستمرة، وتم حجز المتجاوزين على الممتلكات العامة من أرصفة وأبنية وأراضي، وللبلدية الحق في إقامة دعوة قضائية ضد المتجاوزين، وهنالك حملات أسبوعية لتنظيم الساحات والأرصفة والشوارع. أيضا هيئنا أماكن خاصة ومثقفات للباعة المتجولين للحد من ظاهرة استغلال تلك الشوارع والأرصفة.
معالجة التجاوزات الحاصلة أمر لا بد منه، وإلا فإن الشوارع في سبيلها لأن تنقطع تماما، وإن ظاهرة عدم مساءلة المتجاوزين تشجع آخرين. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
صور أحلى ما بيها وشوفك أنت قدامي على خدي أحط إيدي وعاود ذكرى أيامي ودور أحلى ما بيها وشوفك أنت قدامي يمر اسمك على ونام الليل والقاني أحبش حتى
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.